عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان آخر ما توقفنا معه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن ووصفه له بقوله: من عمل به أجر. وقد تعرضنا وعرجنا في لقاءات سابقة على صور وألوان من الأجر في الدنيا، كان آخرها حديثنا عن ألطاف الله في تقديره من خلال ما ورد في قصة يوسف عليه السلام. والحقيقة أن الأمر ليس محصور في مجرد قصة حياة شخص، بل أخبار الله جارية مع جميع الخلق، والناظر والمتدبر بعين اليقين يرى العجب العجاب، بل إن الله عز وجل يعطينا إشارة إلى هذا المعنى الدقيق في سورة الكهف. والسورة حقيقة تحتاج تفصيل، لأن كل ما فيها مداره حول هذا الأمر، لكن الخلاصة في قصة وقعت في ثنايا السورة، قصة نبي الله موسى مع الخضر عليه السلام، لأنها في أمر القضاء والقدر صريحة، مواقف ظاهرها الشر وحقيقتها الخير. فرب العباد يعرض لنا المقاييس المادية التي ألفها الناس من خلال نظر نبي من أولي العزم من الرسل، ونبي الله موسى عليه السلام، وكيف أنه وهو واحد من أولي العزم من الرسل لم يصبر ولم يقوى على الصبر في أمور ظاهرها غير باطنها. واقع عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أقرأ هذه الآية يدعو لنبي الله موسى فيقول: رحم الله أخي موسى، رحم الله أخي موسى، لو صبر لأرانا الله تعالى من أقداره عجبا. وهذا هو الشاهد، رحم الله أخي موسى، لو صبر لأرانا الله تعالى من أقداره عجبا. إذا لله في أقداره عجب عجاب لا يعلمه إلا رب العالمين. فمقاييس الخلق شيء، وأقدار رب الخلق شيء آخر. وسنستعرض على عجالة من خلال سورة الكهف بعض هذه المقاييس، لنخرج من خلالها الخلاصة أن منزل هذا الوحي علمنا ألوانا من الأقدار ومن الأجور ومن العواقب، ثمرتها أن نخلص بشيء
أننا ليس لنا من الأمر شيء، وأن لله في حياتنا وكل ما يجري من أقدار علينا كل شيء. ولو لم يكن في الأمر شيء غير خطاب الله تعالى لسيد خلقه وأكرم عباده عنده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد غضبه يوم أحد على قوم اشتد أذاهم عليه حتى أدموا وجهه وشدوه وكسروا رباعيته وهرب لقميعة على كتفه بضربة ظلت تؤلم النبي شهرا مع تلقي الدرع لها، بل غاصت حلقات المغفر في خديه، بل غصت دماء وجهه الشريف وإذا به ينزع الدم عن جبينه ويقول: لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوه إلى الله تعالى. في هذا الموقف الشديد النبي دعا على أربعة من الظلم، من الكفرة، من المحاربين، ممن ناله أذاهم. موقف نبوي كريم وحق له أن يطرح، فقد أذن الله للمظلوم أن يجهر. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإن أحل الله للمظلوم أن يجهر بسوء القول فكيف لا يجهر بالضراعة والجأر بالدعاء إلى الله ليعاقب من أذى. النبي ما جهر بالسوء، لكنه دعا على من ظلم، ودعوة المظلوم إلى ترد. إلا أن الله يعلم سيد الخلق في هذا الموقف العصيب العجيب الخلاصة التي يجب أن تعلمها الأمة، فيقول تعالى عند دعاء النبي هذا ينزل هذا الوحي، يقول: ليس لك من الأمر شيء. يخاطب بهذا نبي مرسل مشرع للأمة من خلال وحي ربه الذي أنزله إليه، بل رب العباد هو الذي وصفه بقوله: ما ينطق عن الهوى. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله اشتدت علي قريش تنهاني عن كتابة حديثك، قال: اكتب فوالله ما خرج منه إلا حقا. ما خرج منه إلا حقا، ومع ذلك رب العباد يقول له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وانظر ترتيب الآية عجيب، قدم التوبة على المعذرة. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ومع ظلمهم يأذن الله بالتوبة عليه فيسلم الأربعة. إذا لله تقدير، لله تقدير، لا بد للمسلم معه أن يوقن أن الأمر له فيفوض الأمر لمن له الأصل. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، أصل التوكل. وهل ارتقى في الجنان من ارتقى إلا بهذا الباب؟ فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب. يقول الراوي: فخاض الناس فيه، تحدثوا من هم؟ قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا فسألناه، قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون، وفي رواية: ولا يستوون، وعلى ربهم يتوكلون. قال أهل العلم: ومدار الأمور الأربعة أو الثلاثة على التوكل. لا يرقون توكلا ولا يسترقون توكلا ولا يستهون توكلا وعلى ربه بتوكل. اذا خلاصه القول ان الرقي في هذا الباب بالتوكل لا بشيء غيره، بتفويض الامر لصاحب الامر. كيف نرتقي الى هذه المرتبه والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير الطويل الذي يرويه عمر بن الخطاب، حيث قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا رسول الله، وفي رواية وقال: يا محمد حدثني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: أنت تعلم ولا تصدق؟ قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوله ومره. آخر أصل من أصول الإمام القدر. بعده إيه؟ قال: صدق، أخبرني عن الإحسان. فانتقل من الحديث عن أصول الإيمان للحديث مباشرة عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في أي شيء نرى؟ في أقدارك. هذا موطن الإحسان، هذا موطن التوكل، هذا أصل من أصول الإيمان القضاء. كيف نتعامل مع قضاء الله من خلال بيانه لقضاء؟ فالأمر لا يجري بعقول الأنام وإنما يجري بأقدار رب الأنام. فليس للمخلوق من نفسه شيء ولله في حياته كل شيء، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق وإيه؟ يبقى الأمر لمن؟ أنت لك أمر. إذا نعي ما دام الامر لصاحب الامر فكيف نعتمد على امر لنا او تصور املته علينا عقولنا ولا نعتمد على قدر قدره من له الامر كل الامر فينا؟ اشتان بين من يتعامل مع اقدار الله بعقله وبين من يتعامل مع اقدار الله بايمانه ويقينه. ومن هنا تفاؤل ايمان الخلق، شتان بين متوكل ومحسن وموقن بقضاء الله وبين تائه يتعامل بما يمليه عليه عقله وهواه. هل يستوان مثلا؟ اخواننا الفلاسفة همهم الاول ان يخرجون من دائرة الايمان لدائرة اعمال العقول للوصول للايمان، وتتان بين ايمان منشأه وحي رب الانام وقد عرض لنا الامر كله وبين لنا الامر كله وفصل لنا الامر كله وبين عقول ما زالت تبحث منذ خلق الله ادم الى يومنا هذا لم تصل في شيء من اقدار الله لشيء. واعجبني راي حقيقه الله يرحمه الدكتور عبد المحمود، كان له راي عجيب في الفلسفه مع ان الدكتوراه التي اخذها كانت في الفلسفه. يقول: وغايه ما وصل اليه الفلاسفه انه ما من امر الا واثبته فريق ونفاه فريق، فخلاصه ما وصلوا اليه لم يصلوا في شيء الى شيء، لم يصلوا في شيء الى شيء. ده خلاصه الله يرحمه. الرجل لم يصل في شيء الى شيء، نسأل الله العافية. اذا منشأ هذا الامر وحي الله وديني، وحي الله وقرآني. ولذلك تعجب سورة من مطلعها، مش عايزين نخوض في مطلعها لان الحقيقة بدايتها لها واقع عجيب وعلاق عجيب وواقعنا الان، لكن ان شاء الله سنأتي عليه في نهاية الدرس. ان يسر الله لنا ذلك فالامر يجري باقداره. لكن الخلاصه قصه الخضر عليه السلام نخرج منها بخلاصه عجيبه، ان كل مقاييس الناس امام اقدار رب الناس لا تصلح ان يقاس بها في شيء. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قول عجيب، يقول لقد حجب الله اقداره عن خلقه بحجاب هو الاسباب حتى لا تفيه من الانام عقوله. فلو هتك الله عنا حجاب الاسباب واطلعنا على اقداره في خلقه لساهت منها العقول، لا يقوى عقل الانسان ان يتحمل مجارات الاقدار. فالامر فوق طاقة عقول الانام. ولذلك نبي الله موسى من اولي العزم من الرسل لم يتحمل ثلاثة مسائل. لما كما جاء في الرواية ظن نبي الله موسى انه اعلم اهل زمانه، امتحنه ربه بعبد صالح من عباده، وانه اعلم منه. اعلم منه بايه؟ بالشريعه، بالاحكام، في القواعد الشرعيه، لكن في جانب القدر بس. فقد يفوق المرء في جانب وان فاق غيره في جوانب. الهدهد لما جاء لسليمان قال احط بما لم تحط، علم ما لم يعلم نبي الله سليمان. فاين علم الهدهد من علم سليمان؟ لكنه في امر بالقيس وقصه سبأ كان اعلم من نبي الله سليمان. ولذلك قال القول بملء فيه احط بما لم تحط به، علمت ما لم تعلم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اذا قد يفوق المرء في ذلك وان كان غيره اعلم منه بمراحل. فمحال الخضر يكون اعلم من نبي الله موسى في كل امر، لكن الله علمه جانب. وطبعا هذه القصه اخوان الله يهديهم الدراويش الصوفيه جعلوها زادهم، بل المتكئ الذي اعتمدوا عليه في ان للشريعه ظاهر وباطن ما شاء الله، وكأنهم خصوا هم بعلم الباطل دون سائر الخلائق ما شاء الله. فإن دلوت منهم وجدتهم لا ظاهر ولا باطل، نسأل الله العافية. يطلع لك واحد مقول لك كذن كذن كركذن كركذن، هموت الموت الملموس الملموس، يا سيدي ولك أصل أسماء حسنى حسنى بس باللغة السريانية ليه؟ ومر عليك العربية الله يخيبك. نسأل الله العافية، نسأل الله. خلاصة القول إخواني أن في الآية في الأكثر في بعدين نبي الله موسى يبتلى من البداية، ويجعل الله له علامة المكان الذي ينسى فيه فوته فيلقى عنده الفضل. ويسير نبي الله موسى على شاطئ البحر، أي بحر، الراجح أنه البحر الأبيض، فعنده مجمع البحرين ناحية دمياط كده. فمجمع البحرين الذي ورد أن نبي الله موسى وصل دمياط بس لم يرحش رشيد، هنشوف لان فيها علة كل ما تذهب عنه من الليل. لا حول ولا قوة الا بالله. نبي الله موسى يسير مع يوشع بن نون وهو فتاه الذي ورد ذكره. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. لغاية ما نوصل لمستقى النيل مع البحر الأحمر البحر الأبيض أو نمضي نقطع مسافة وحقوبة وقت مسافة وقت والزمن. يقول تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. يبقى نسي الحوت عند مجمع البحرين عند المرأة نسي حوتهما. البداية كانت آية. يقول تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا. اتخذ حوت اصطادوه وشووه وشيلوه معاهم في إناء عشان يخدوا بيه. لا وفوجئوا بان الحوت يطلع من الاناء وينزل على الميه. فاتخذ سبيله في البحر ايه سربا. ماشي على الصخره على الصحراء على الرمله لغايه وصل الميه. الغلام من ذهوله هو اللي شاف المنظر كان نفسه مجهول. من ذهوله شل لسانه ان ينطق. فبيقول سيدنا موسى ايه وده الغدا تحت بعد مشوار طويل قطعيه. يقول تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ السبيل في البحر سربا. فلما جاوز عد مجمع البحرين ولسه ماشي قال لفتاه آتنا غداءنا جئنا يا اخي هات الغداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصب اللي احنا رايحين قبل ما وصلناهوش. هات الغداء لسه واحد لنا في نفس السفر طول عمره. واللي جاور السعير واللي جاور الضمايطه ياخد سفر. لا حول ولا قوه. يقول تعالى فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا. قال أرأيت سعيدنا سجد لما طال في الغد. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة اللي عند مجمع الحرين فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. آية تنسي كل شيء سجل. سيدنا موسى عنفه في الجبل ألمين ده مشوار سفر طويل وجعانين والغدوة طالت. قال ذلك ما كنا نبغي. هو ده المكان اللي احنا عايزينه نقابل في الراس. اذا النبي الله موسى اعلم انه سينسى غداءه قبل ان ينساه ومع علمه لأنه سينسى نفسه. إذن هنا لفت أن ما شاء الله سيكون وإن كان ابن آدم يعلم ضده. فقد تحذر شيء ويأبى الله إلا أن يوقع ما تحذر رغم حذرك واحتياطك منه. ولذا قالوا في المثل لا يمنع حذر المثل تحقيقا مهما حذرت ولله قدر. فهل حذرك يمنع قدر الله؟ ربنا محضر انك تتمشي هتعمل جيب جوه الجيب وفوق الجيب جيب وبرضه هتمشي. واضح يا اخواني؟ اذا ما شاء الله كان. فبقول ليه يحذر ده؟ يحذر بدون ايمان؟ يعتمد على الحوادث الماديه دون يقين برب البشريه؟ وفي هذا امر دقيق يجب ان يعلم ان جميع ما بايدينا من اسباب لا تغنينا عن التوكل على رب الارباب. واضح يا اخوانا؟ ها القصه اللطيفه اللي احكيها ابن الجوزي ان دوحة كان ذاهب الى السوق فساله سائل الى اين؟ قال لاشتري بقره. قال قل ان شاء الله. قال ولم المشيئه والمال في بيت والبقر يملا السوق. لم يجلب السوق حتى نشي فعاد فلقي هذا السرج. قال يا دحى اين البقره؟ قال نشلت ان شاء الله. اللي مش حيجي بالسوق بالعافيه وضرب الجسم. مفهوم يا اخوانا؟ اذا لابد ان نوقن بان الامور تجري باقدار المقدر، فجميع الاسباب التي نملكها لا تغنينا عن التوكل على الله بحال. ولذلك اصل من اصول الايمان ان ناخذ بالسبب ونحن على يقين ان الامر بيد صاحب الامر لا نتيجه للسبب. يبقى الامر بصير بيد من؟ وان كانت كل الاسباب تؤشر ان النتائج تتقع، فقد يوقع الله عكس النتائج في اخر لحظه بقدر قدره. واضح؟ هذا امر لا بد ان يوقن به، يعلم انه ينسى ويعلمه الله بذلك، ومع ذلك رغم انفه ينسى. فهل امر النسيان باختياره؟ وذلك الفتى يقول ايه؟ وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. من الذي قدر وجود الشيطان لنفس الانسان؟ انت عايز تذكر ومش هخليك تذكر، هيجيب لك 100 موضوع يشغلك بها حتى تذكر. والشيطان هينسيك ازاي؟ يشغلك عما يشغل بالك بشيء اخر يهمه. وذلك من اللطائف، الامام ابو حنيفه لما جاء رجل في عصره قال يا امام سمعت ان ابا بكر الصديق يقول لو ضاع مني عقالا لوجدته في كتاب الله، لو ضاع مني عقال الحبل الذي يربط به الجمل لوجدته في كتاب الله. قال وقد ضاع مني مفتاح خزانتي فاين اجده في كتاب الله؟ قال ابو حنيفه نحتال لك. قال سيد، قال ان دخل الليل عليك وصل العشاء الاخره ولا تنم الليل كله، قم لربك ولا تنشغل عن ذكره بغيره، وكلما جاءك الشيطان يوسوس لك بشيء لا تلتفت اليه وانشغل بما تتلو من كلام الله. وبالفعل قام الرجل يجي الشيطان الوليه ما يسالش فيه، الاولاد ما يسالش فيه، الفلوس ما يسالش فيه. لما تعب قال له طب افتح الخزانه في المكان الفلاني. خرج من الصلاه العيدية. يا اخوانا هذا امره، هو هذا هدف له. ألم يحكي الله تعالى عنه هذا؟ قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أفهموا كيف يشغل المصلي عن صلاته فيتدرج معه في مشاغله، يشغله بما هم، فإن أبى يشغله بغيره، فإن أبى يشغله بغيره حتى يجد له شاغل يشغله به عن صلاته. إذن لابد أن نعلم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هذا قدر. وذلك لم تقول هذا ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي، هي دي بغي الدايس. فارتدت على آثاره ما رجع على نفس ايه موطن الاقدام على الرملة بتاع البحر، على نفس الخط لغايه ما وصل نفس الحجر حتى ما يتوش في الطريق. فوجد عبدا من عباده مجرد ما وصلوا
اذا لله ترتيب وتقدير ان حتى اللقاء ليس باختياره بل بموعده. لان مصطلح السكه بيكون عشان ايه؟ يقابل الخبر. فهل يقابله بترتيبه وتقديره ام باقدار ربي؟ واخذ بكل اخذ بكل الاسباب وصل اللقاء ولا لا؟ اخذ، لكنه لم يلقاه الا في الموعد الذي قدره الله وحده. وكما قال تعالى: ولم تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. قالها في اهل بكر. فعبر كلهم خرج من اجل العيش. ان واحد فكر في العيش 314 صحابي ما فعرض صفوة اهل الايمان، ما منهم واحد فكر في النفير الاحمر، كلهم خرج يطلب العيد. واثناء الطريق جاء بيان الوحي لهم ان الله يخيرهم بين العيد والنفير. اختاروا ايه؟ كلهم اختاروا العيد. ولذا يقول تعالى: وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لك. ما فيكم واحد عز الحق. وان كان في النصر والغلبة لعجل نصر ولا غلبة ولا حرب غلبة. وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن الامر بارادتكم. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته. ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ده لاخر لحظه النبي يخبرهم ان العير افلس. وتعين في النبي وبعد كده بقى تعين في النبي مضيت مفر. والامل كان في صدوره النبي انه مقابل العير ولا قابل النبي بعد ما علم الخبر. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل علينا بطلب معه الصحابيات يبحث له عن اخبار قريش حين وصلت داخل بدر. فوجد غلاما لقريش ارسلوه ليأتي لهم بالماء. فاتوا به فسالوه: من وراءك؟ العير ام النبي؟ عير ابو سفيان الجيش؟ قال: بني النفير الجيش. فقال: ارجع ضربك. قال: كل العير. مع التعذيب قال العير. فراحوا جايبين الرسول قالوا: لا تعترف ابوك. تعترف. لسه ما كانش الاحكام السوداء اخواننا ايام بدر. طبعا هذا الاسلوب لا يقر بالاسلام. ها؟ قضية ان واحد يمشي غزال يضرب فيه يقول له ولا ارنب يضرب فيه يقول انا غزال. لا بد يقولنا لا لا تحل بالاسلام لهذا. لكن فعلوها في صدر الاسلام لان هذه طاقات البشر وهذه امكانيات. كيف ياخذوا منه اعتراض؟ مش بالسياسه وبالكلام الدقيق، لا بالضبط. الاسلام يجعل القضاء دوره الاساس. ولذلك يقولنا لا يليه القضاء الا واحد بلغ حدا من الفكر والوعي بحيث يستطيع ان يحكم لاعتراف من المتهم من غير تعبير لتعطيله الشهاده. ويجي الدقة بالله لابد ان نعلم هذه الحقيقه في اصول قضاء ليس هذا وقتنا. فلما جاء للنبي بالغلام واخبروه انه اعترف لما ضربوه قال: دعوا لي الغلام. ثم قال غلام: من وراءك؟ قال: جيش قريش. من فيهم؟ شوف الدقة الآراء. من فيهم؟ قال: عمرو بن هشام أبو جهل وعتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبو معين وبيض بن خلف. يبقى كل دول في الجيش ولا في العيد؟ هل بقى سفيان؟ فقال النبي لاصحابه: لقد رمتكم قريش لفلذات اسبابها. فقط اتوا جاد والله إني لأرى مصارع الكون. حدد لهم أماكن المكان اللي حيموت فيه أبو جهل فين، واللي حيموت فيه عصبة فين، واللي حيموت فيه شيبة فين، واللي حيموت فيه الوليد فين، واللي حيموت فيه عقبة فين بالوقت. ثم نظر لعلي ومعه قال صدقكم فكذبتموه وكذبكم فصدقتموه. كم عدد من الغلام؟ قال لا ادري كثير. هيدوصل لمعلوم قال قوتي ليس قد يلا بتنعدوك. قال كم ينحرون انتحوا ليه؟ قال يوما تسعا من الابل ويوما عشرة. قال عدد القوم بين التسعمائة والألف، لأن الجمل لبيت يبقى تسع جمال بتسعمية وعشرة ألف يبقى هم طموحوا بالاثنين. فعلا كان عددهم تسعمية وخمسين. شوف دي الشخص الذكاء. لابد أن نفصل هذه المعاني. فالامر يجري باقدار الله. الصحابه ما جاءوا للعيد، ما جاءوا الى العيد ولم يكونوا على موعد مع النفير. ويأبى الله الا لقاء الجيشين ليحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين. ولذلك يقصد الله هذا الامر وكيف قدره فيقول ولو تواعدتم انتم قريش وركبتم الامر ده في حاله اليقين ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله. يبقى القضاء طبعا يقضي امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الكل يستبين ان الامر لله رب العالمين. الكفر يعلم ان الامر لصاحب الامر واهل الايمان يعلموا ان الامر لرب العالمين. ليهلك من هلك ويحيى من حي. اذا نعي وندرك هذه المسائل يجب ان تدرك في اقدار الله التي قدرها. فنبينا موسى يخطط للقاء ورب العباد يأبى الا اللقاء بموعد حدد في موطن قدره. فارتد على اثارهما خرصا وجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. وهل الاكتفاء نبي وجاي يتعلم تقول لي اكيد انا عايز اخد عندك درس ايه تدي الاوامر؟ هذا من سوء الادب. نبي مرسل ويطلب العلم ممن دونه ومع ذلك يستفهمه. فالامر باختيار المعلم لا باختيار المتعلم. هل اتبعك ما بيش خدنا معاك وعلمني لما نبيك وتابعيني علمني. طب واللي جاي يطلب امر ده وتوقع ان العلم هديه لعندي وده واقع مليء للاسف الشديد في شبابنا اليوم. لا الشاب جاي يقول له يا شيخ انا هدفع عني منك ايه بالعكس يعني. الله يرحم الشيخ حميد الشيخ حميد كان في الاولوطاقه يقول تلاميذنا اليوم يقولون يا شيخنا لو جبتنا لوجدتنا نحن الشيوخ وانت تلميذ لنا. قال الموازين الله يحفظه الشيخ الالباني كانت له لطافه واحد جاي التكييف بيقول له يا شيخ هو الذهب المحل والخاتم من حديد للرجال مش حرام؟ قال يا ابن ماجد اسالني ما دمت اتيت نفسك وقلت انه حرام لقد اخذتم اماكننا واخذنا اماكنك بيت انت الشيخ واحد التلاميذ. لقد اخذتم اماكننا واخذنا اماكنك. نسال الله العافيه.
نبي الله موسى مع انه نبي مرسل ادب التعلم لم يطرحه لحظه، هل اتبعك على ان تعلمني، والامر الثالث مما علمت رشدا، قال انك لن تضيع معي شكرا. العلم ده اثقل من ان تعي يعين عقلك. بالخلاصه العلم اللي انت تعلمه ربنا بعد تكليف ده اقوى من ملكات عقلك. هذا ما يعبده قول سلفنا ان الله حجب اقداره بحجاب، لو هتكن لطاعت عقول قلب لساهت عقول قلب. الامر فوق طاقه العقول. قال انك لم تستطيع ما يستطيع، وعلل ليس الامر من باب التعالي على نبي الله موسى وحاشا الخضر ان يفعل ذلك، وانما ادب المعلم اذا رد للمتعلم امر برر ودلل وبرهن له لما رده. قال وكيف تصبر على ما لم تحل به خبرا. ازاي تصبر على امر انت اصلا يستوعبه؟ ما ماشي وحيد لي امر فوق فوق تفكيرك فوق امكانيات البشر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فبين ان امر اقدار الله امر لم تحط به عقول الخلق خبرا وان كانت عقول الانبياء، بل قل العزم من الرسل. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فرد النبي له موسى قال ستجدني. المستقبل هو رده للمشيئة ان شاء الله، ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اللي انت تقول عليها مشيئة الصبر باختيارنا ولنا طاقة الصبر. فانطلق مجرد ما وعد هذا الوقت رب شوف بتاع التعقيم والتبتير والسرعة في ثواني كانوا واخدين مد في الجري. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خلقها. مجرد مريض فالسفينة عندهم صرفي يخلعها يغرقهم بكل المقاييس العقلية. من يقر خالق السفينة على خلقها وهو راكب فيها؟ حد يقدر يتحمل الكلام ده؟ لو اي مخلوق مكان سيدنا موسى لابد ان يقر عليه، لان دي طاقة البشر. فخلقها في ثوابت العفو والدرج على اخرجتها لتغرق اهلها. ايه اللي انت بتحبه ده؟ اخرجتها لتغرق اهلها؟ تعال برا اللي فيها كلهم. لقد جئت شيئا امرا. لقد بنام التوكيد وقد بالتحقيق جئت شيئا امرا متحقق حر لا محاله. قال ألم أقل إنك لن تستطيع مع صبر؟ لسه وزاب لسه احنا لسه رحيل هو لسه قول سك. ألم أقل إنك لن تستطيع مع صبر؟ تذكر الوعد اللي وعده. قال لا تؤاخذني بما نسيت، سامحني يا قدسي، لا تؤاخذني بما نسيت. ولا شوف بدأ يعترف بأن فيه أمر فوق. قال ولا ترهقني من أمري عسرة. بلاش الحاجات التقيلة قوي دي، خلي المعلومات على قد مخي. اعترف ان العقل يطاق البيت بديته. ولا ترهقني من أمري عسرة، يعني بلاش الامتحانات التقيلة قوي دي. قال تعالى فانطلق لفاء التعقيب والترتيب والسرعة. طلعوا ثاني برضه بعد يعني كل اللي عمل دخل خلق السبنه طلع. ايه ما دخل يعمل ايه؟ عشان يخلق هم شيء يعني خبروه ضرب لكم رجل السفينة يخرقها ويطلع على طول شم خلقة على طول يا جب نزلوا لقي غلاما فقتل بس طب عمل ايه؟ حد تصور ان قتل غلام على انت حادث فيه منفعة المخلوق لحادث لان ابوش هدا لا لا طب اتنين صبر مين اخوي ها؟ قال اقتلت نفسا ذكية بغير نفس اقتلت اسلوب الانسان على طول اقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا في منكر اكثر من كده اخذت نفس بشرية فرد القادر قال الم اقل لك في الاولى من غير لك والثانية بلاك قال ألم أقل لك يا خلي بالك ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي الصبر من قبل الكلام الأول قال له عم اسمع قال له دي آخر مرة تكبير مش مصرح مع بعض قبل قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرك فثلاث مرات عليك يقول تعالى فم خلقا فم خلقا يعني يا دوب طلعوا من عند البحر من عند راس البر كده وانت نازل ما لحقوش يمشوا حاجة على الثمانية كده فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض حيطها تقع خبر جبت انه مسوي ها اشتغل ابني ايه هلف الحيط خاصة ايه هم اول ما وصلوا القرية دي استطلت تعال كل ده مكان هلو اخواننا عايزين غدا يحن حتى يعني ضيوف نتغو اغراض لقمة كده لله ابوا ان يضيفوهما عشان كده قالوا دول ضميتهم من زمان الراجح ان هذه القرية في دمياط الضمايطة بيقولوا انها قرية السنانية مع الاجلال اللي كنا بتوع السنانية نسأل الله العافية قرية مشهورة عندهم هي اللي مشهورة بال ها حاضر فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه بعرف بيه أكلون إحنا جعلين حنموت من جوع ونبنيهم حيطة ينفع عند أخي يعني حد يعني يحطوا حاجة كبيرة ناخد أجر بس يا مع الفقرة دول ناخد أجر بناء الحيطة لو شيء بعدين مش ده خير ليك انت الشيخ بتاع شوف حتى الاسلام قال لو شئت مش لو شئت لو شئت انت التالي المخاطب يقول هنا قال لو شئت لاتخذت علي اجر بلاش ناخذ اجر لكن انت تاخذ وناكل منه خلاص قال لو شئت لاتخذت علي اجر فاعتبر هذا قله صبر قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر يبقى جربت وعجزت ولا لا عشان كده سماها الاستطاعة ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الاستطاعة طلب الطاعة ان يطلب ان يوصل للشيء اللي يحبه فان عجز يقال ما استطاع قال له اسمع يا سيدي بس انا احكي لك قصه في الثلاث مواقف دول بس اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر ناس مساكين غلابه وعايشين ياكل منها لقمة عيش. وكان وراءهم، وراءهم أي من بين أيديهم، وهذه من الألفاظ التي تستعمل في الشيء وضده كالبصير والنذير والسليم. فكلمة البصير تطلق على الأعمى وعلى المبصر، والسليم تطلق على النذير وعلى السليم، والعرب ألف ذلك. قالوا تيمنا، وقالوا حيوان فلان بصير يعني به أن فقد البصر، وفلان سليم تيمنا أن يبرأ من اللذر الذي أصاب. واضح. وكان وراءهم ملك، البلد اللي هم مسافرين ليها فيها ملك، اتخذ قرار ملكي ان اي سفينة سليمة يستولى عليها يأمنها. لعبد مصر كده يظهر مصر موجودة من زمان، نسأل الله العافية. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، مساكين محتاجين للسفينة، تستخدمه؟ ألا لا، ده في ملك وراءه قدامهم هياخذ السفينة منهم. لما هي مقروءة حيث بغلب ما تتصلح هتكلفهم ايه؟ لأن ليه؟ لكن لو خد السفينة مش هعرف اعمل غير. شفت بقى الكلمة؟ يبقى ايهما انفع للمساكين، خرق السفينة ام بقاءها سليمة؟ خرق السفينة. مع ان سيدنا موسى اعتبره ايه؟ عين المنكر، بل كل عقول البشر تقر انه ايه؟ منكر. لكن يأبى الله الا ان يجعل النفع كل النفع فيه.
اللهم رب هذه الدعوة كان مصر تقال انه اللهم اتي نبينا محمد الفضيلة والكثير بعد الله مصر محمد الوضي وعشر. اما بعد اخوان الله واحباب الله، فنبي الله موسى يعلم في الدرس الاول ان الامر لله فيه قدر يخرج عن طاقات البشر. اما السفينة فكانت لمساكين في البحر فاردت ان اعيبها. انظر دقة التعبير من الخضر عليه السلام، قال فاردت ان اعيبها. فلما اراد ان يذكر السوء نسبه لنفسه، الشر ينسب لغير الله والخير له ينسب، وان وقع الشر بقدر الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عرفات يوم عرفه والخيرات والبركات كلها بيديك والشر ليس اليك. وهذا من الادب مع رب البشر. فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصف ورث لله. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أبوه وأمه نفس الشيء، وجزاء ليه يقتله؟ ده سيدنا موسى لا يعلم منه صحيح، ما كانش عنيفه مرة، كان عنيفه مليون مرة. كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب. خلي بالك، الأمر الذي فيه خير وشر تحدث فيه بصيغة المثنى فخشينا أن يرهقهما، ما في جانب خير جانب شر، فالخير فيه لله
والشر فيه نسبه لنفسه. فلما جاء لأمر الخير الخالص قال يبدلهما ربهما، فنسب أمر الإبدال لمن هو خير من القتيل إلى العلي القدير. هذا الغلام لو عاد رب العباد أعلم الخضر أنه لو عاد لكفر وكفر أبويه المؤمنين. يبقى أيهما أولى؟ موته ربنا يخلف عليه خيرا منه، ولا يحيى ويروح جهنم هو أبويه؟ ما لو مات صلى الله عليه وسلم لو بلغ وكفر وكفر أبويه هيروح الثلاثة جهنم. فلصلاح أبويه تكفل الله بتخليصهما منه، وإكراما لأبويه نجاه الله من الكفر قبل بلوغه. يبقى هذا عين التكريم لأبويه أم لا؟ سبحانك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ربنا حيديهم أولاد أفضل منه مليون مرة وأشد ذكاء، ذكاء إيمان يقين خلق هدف، وأكثر رحمة، رحمة بأبويه. ولذلك يا اخواني شوف السلف لما وعى هذه الامور. سيدنا عبد الله بن عباس تموت له ابنته، فجاء المعزون يعزونه، قال فيما تعزونني؟ شوف الفهم الاقدار الله، عوره سترت ومؤنه كفيت واجر ساقه الله الينا. بما يعزي نفسه البنت عورة ورب العرب ليه تستفق خيرا أم تحب عورة كفر، ولو عاشت كانت تحملنا نفقات، ومؤنة كفية وكفر أجر ساقه الله إليه. بس عليه نحن ليه؟ شوف الفهم الدقيق للسلف، عورة سترة ومؤنة كفية وأجر ساقه الله إليه. لابد أن نعلم أن لله في كل قضاء قضاء رحمات وأوصاف قد لا تدركها عقول أنا، فلا ينزل من الله قدر إلا ولطف الله يحمل وإن جهلنا. واضح؟ لذلك اخوانا لو الانسان فينا اطلع على الغيب كما جاء في الحديث لاختار الواقع، لاختار الواقع ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومثل السوء، لكن اخبار منها بد ان تدري. ولو طلعت من الغيب لاخترت من الواقع، مش تختار الا الشيء اللي ربنا قدره لك. لابد ان تعلم هذا. وكم من أقدار في وقت حدوثها نرى الشر كل الشر فيها، فإن مرت الأيام وأرانا الله دروسا منها أيقنا أننا لو استدبر من أمر، لو استقبل من أمر ما استدبر ما اخترنا غير ما اختار الله تعالى له وإن كرهناه وقت حدوثه. واضح يا أخواننا؟ لابد أن نعلم هذا حتى لا تأخذنا العاطفة والجزع وقلة الصبر ساعة حدوث القضاء، لئلا نتوكل حال حدوثه على رب الأرض والسماء، فنزول أو نغضب فيحمل الضيق والضجر على عدم اليقين بالله وقدره. وذلك عدة من أجل علامات الإيمان الرضا بالقضاء. ولله در عمر بن الخطاب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه معه قال كيف أصبحت؟ قال بلسان حاله عن نفسه وعن من حوله، قال أصبحنا مؤمنون حقا يا رسول الله. قال يا ابن الخطاب لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانكم؟ قال نرضى بالقضاء ونصبر على البلاء ونشكر في الرخاء. قال مؤمنون حقا ورب الكعبة.